بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 29 عن طارق المحارب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة أبيعها. هنا مضبوط عندنا بياعة، وفي قواميس يذكرونها أنها بياعة، فيحتاج إلى تحري أكثر، والمراد بها سلعة. بياعة أبيعها أي في سلعة أبيعها، جمعها بياعة سلع. قال: فمر وعليه جبة له حمراء. وابن القيم رحمه الله قد ذكر في مسائل في الأحاديث التي وردت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الأحمر المراد به المخطط، كان من برود اليمن يأتي أحمر، وليس كل أحمر صرف، وإنما يكون فيه خطوط. قال: وعليه جبة له حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا متى يقوله؟ هذا في حال غربة شديدة، ما أحد يستطيع أن يقول لا إله إلا الله إلا ويتعرض للأذى. تقول لا إله إلا الله يأتيك المشركون يضربونك، لماذا تقول لا إله إلا الله؟ وهذا يرفع صوته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أسواقهم، مجامع الناس، ويرفع صوته بهذه الكلمة دعوة إلى التوحيد: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال: فمر وعليه جبة له حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه. رجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول، هذا الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويرميه بالحجارة، يقول: أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قال: قلت: من هذا؟ هذا الصحابي يقول: من هذا الذي يرميه بالحجارة ويقول لا تطيعوه فإنه كذاب؟ أو قال يسأل: من هذا الذي يدعو؟ لأنه ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: عمه عبد العزى، وهو أبو لهب. الحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وصح الحديث العلامة مقبل من هذا الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح. انظر إلى هذه الغربة، أبو لهب ابتلي بشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب كان في غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لله حكمة، أن أبا طالب لم يسلم لكن خفف عنه حتى صار أهون أهل النار. وهذا من أعظم البلاء، أن يكون الإنسان عدوه من أقاربه، بلاء. العدو الذي يكون من خارج أسرتك يكون أهون عليك، لكن أخوك، عمك، قريبك هو العدو لك، ومع هذا ما يقول فقط لا تصدقوه، لا تصدقوه يرميه بالحجارة. الله المستعان. اليوم الواحد منا ربما لو نزل بلدة وقالوا له ما نريدك تتكلم، قل خلاص هذه البلاد ما يصلح الدعوة فيها، نخرج منها. النبي عليه الصلاة والسلام يرمى بالحجارة، يرمى بالحجارة وهو مؤيد بالوحي من السماء، ولو دعا عليهم لنزلت عليهم العقوبة. ويصبر، هذا فيه تعليم لنا، فأن الإنسان في سبيل الدعوة إلى الله يكون في غاية التحمل. الراوي طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه، صحابي نزل الكوفة، وروى عنه أبو الشعثاء وربعي بن خراش، خراش أو حراش، وأبو ضمرة قال ابن البرقي له حديثان، قال ابن السكن ثلاثة، وله صحبة. ومن حديثي عند النساء وغيره، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو قائم على المنبر يخطب ويقول يد المعطي العليا. وروى الترمذي من حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بذي المجاز، وذكر له قصة مع أمية بلهب. هذه القصة. قوله بسوق ذي المجاز هو موضع عند عرفات، كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية. والمجاز موضع الجواز والميم زائدة، قيل سمي به لأن إجازة الحاج كانت فيه، قاله ابن الأثير. وأنا في بياعة نبيعها، البياعة بالكسر السلعة. فمر وعلي جبة لو حمراء، الجبة ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب، وهو ينادي بأعلى صوته، أي ينادي الناس بسماع ما يدعوهم إليه، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي قولوا كلمة التوحيد بألسنتكم، كما أنه لا بد من القول بالقلب. فبدأ دعوته بالتوحيد، فبين للناس أن من وحد الله وأفرده بالعبادة نال مطلوبه ونجا من مرهوبه. ورجل يتبعه بالحجارة، أي يرميه بها، قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، الكعب هو العظم الناتئ في جانب القدم، العظم الناتئ في جانب القدم، وفي كل قدم كعبان. وهو يقول أي يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، أي أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يصد الناس عنه وينهاهم عن الإيمان به وطاعته ويرميه بالكذب وهو بريء منه، قد اشتهر النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل الجاهلية بالصدق وبالأمانة. ولهذا لما دعاهم بجوار البيت وصعد على الصفا وسألهم قبل أن يخبرهم ويدعوهم، قال لو أخبرتكم أن خيلا تأتي عليكم من سفح هذا الجبل، لو أخبرتكم أن العدو سيهجم عليكم، هل أنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، معناه خبرك صدق، ما عرفنا عنك إلا قول الحق قول الصدق. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عمه أبو لهب تصدى لهذه الدعوة، يصد عنه ويسخر منه ويقول له أمام الناس ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قال قلت من هذا؟ قال الراوي من هذا الذي يعني يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يعلم. هذا غلام بني المطلب يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. أبو لهب قال ابن كثير هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته ها ما كنيته لا لا أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبغضة له، كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له، شديد البغض للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو لهب شقي، والإزدراء به يحتقره، يحتقر النبي عليه الصلاة والسلام، والتنقص له ولدينه. وقال ابن كثير في تفسير سورة المسد تبت يد أبي لهب، أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق تحقق خسارتي وهلاكه. وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء الحسن بن سيرين مثله. وقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها يعني في النار ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. وقال بعضهم أنه المراد به أنها تحمل أوزار كما تحمل حطب. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من مسد النار، عن مجاهد وعكرم والحسن وقتادة حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، اختاره ابن جرير. قال العوفي عن ابن عباس وعطي الجدلي والضحاك بن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار ابن جرير. قال الشعبي المسد الليف. قال عروة بن الزبير المسد سلسلة درعها 70 ذراعا، وعن الثوري هو قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال جوهر المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أو أمسده مسدا إذا أجدت فتلة. وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو الزرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، في يدها حجر تريد أن ترجم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تقول نكمله وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. تبت يدا أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال العلامة الألباني في صحيح السيرة النبوية، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وافق الذهبي بن حبان وأبو نعيم من طريق أخرى عن ابن عباس النحو، وصحح ابن أبي حاتم أيضا كما في الدر المنثور، وله عنده شاهد من حديث أبي بكر. وقال أيضا ابن كثير وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض أو لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحدا منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. قول في وجنته في خد بياض شديد وجمال، ويوم القيامة يصير أسود كالليل. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وبعضهم قال إنما سمي أبو لهب لأنه إشارة إلى ما سيكون مآله عليه من أنه يحترق بالنار. فوائد الحديث، فائدة الأولى بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ دين الله وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال، وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال. ثانيا أن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر الأنبياء هو إفراد الله بالعبادة، أن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر الأنبياء هو إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا أن تحقيق التوحيد سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، أن تحقيق التوحيد سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. أين الشاهد؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ليس مجرد قول باللسان، بل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. رابعا الصبر على ما يلحق الداعي إلى الله من أذى في سبيل الدعوة إلى التوحيد. الصبر على ما يلحق الداعي إلى الله من أذى في سبيل الدعوة إلى التوحيد. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا شدة عداوة الشقي أبي لهب، شدة عداوة الشقي أبي لهب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه عمه. شدة عداوة الشقي أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عمه. انتهى. إلهنا سبحانك وبحمدك.